فلا نزال أيها الإخوة في ما يتعلق بالقواعد الفقهية، وهذا لعله مجلسنا الأخير في هذا الباب في هذه الرحلة التي نرجو أن تكون مباركة، وأن يكون رب العالمين سبحانه في علاه قد نفع بها. من القواعد الفقهية قولهم: يقوم البدل مكان المبدل إذا تعذر المبدل منه. المقصود بالبدل هو الشيء الذي يوضع مكان شيء آخر، فإذا كان هنالك شيء أمر الشرع به لكن صعب أو تعثر استعماله، وأذن الشرع بشيء بديل عنه، فإن هذا البديل أو البدل يقوم مكانه سواء بسواء. مثل التيمم والماء، الله سبحانه وتعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا فقد الماء وجد بدلا منه التراب وهو الصعيد الطيب، فحينئذ يكون البدل قائما مكان المبدل منه بسبب تعذر هذا الشيء. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فضيلة الشيخ حفظه الله وأحسن إليه، he started the lecture and say after the خطبة الحاجة and say that maybe this lecture is gonna be one of my last lecture in district to this blessing mosque, and then hoping that Allah subhanahu wa ta'ala going to accept our effort. And he continued and say regarding the lectures we are addressing in Qawaid al-Fiqh here, one of the principle of fiqh, they saying قَوْلُهُمْ يَقُومُ الْبَدَلُ مَكَانَ الْمُبْدَلِ بِهِ. For example, if for example something has been replaced to something, what is replaceable is going to fill the place of what is replaced for. And then Sheikh Hafizahullah, he gave example. He said there is certain thing Islamic law ordering. For example, he gave example about tayammum, making dry ablution. And he Hafizahullah said, if there is no water, then you make tayammum. So because Allah subhanahu wa ta'ala said فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. If you don't have water, then you use dry ablution, which is tayammum. So Sheikh Hafizahullah, he said what is replaceable is water. Because you don't have water, you replace it to dry dry ablution. Then the sun you're using replacing the water. So the replaceable is water. The things you use to replace the water is the sun. So that will replace, that is the alternative you use to make your ablution to be able to pray.
وفي هذه الحالة بسبب عدم استطاعة القيام بالشيء الأصلي وكان القيام بالبدل عنه، يكون الأجر سواء، لأن الأمر متعلق بالاستطاعة، فمن لم يستطع الأول استطاع الثاني، ولو استطاع الأول لفعله، فأجره إن شاء الله في ذلك سواء بسواء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن المسافر وعن المريض. المسافر يقصر صلاته الرباعية إلى ركعتين، والمريض الذي كان حريصا على صيام النافلة وعلى صلاة النافلة وعلى الذهاب إلى المسجد بسبب ذلك لا يستطيع. ف فيقوم بشيء بدلا من شيء آخر بسبب عجزه أو مرضه أو سفره. ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، فأجره أيضا سواء، لأن تخلفه عن أصل العمل إنما كان بسبب العذر.
إذا مرض العبد أو سافر كتب له
مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
Sheikh Hafizahullah continued to explain this issue. He said, Hafizahullah, in terms of that the person unable to do something, so an alternative has been given to him to do other things. For example, if the person cannot use water, for example, because they sick, then they use dry ablution as an alternative. And Sheikh Hafizahullah, he said, in this case, then if you cannot do the first one, then you do the second one as an alternative. So he said, Hafizahullah, then the reward is going to be the same reward. The same reward you receive if you make ablution with water. If you're unable to do so, you use dry ablution, then you're going to get the similar reward. Sawa and bistawa. And Sheikh Hafizahullah, he said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam say a hadith about the prayer of someone who is sick or someone who is traveling. And then he, Hafizahullah, gave example. He said, if someone traveling, they shorten their prayers, but they're going to get the similar reward. If someone also sick, they cannot make ablution, they use dry ablution, they're going to get the same reward. So, and Sheikh Hafizahullah said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كتب له مثل ما كان يعمل به وهو صحيح
مقيم
وهو مقيم وهو
صحيح مقيم
وهو صحيح مقيم. Sheikh Hafizahullah Allah, he said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if for example a slave travel or he's sick, the things he's doing, for example, if you travel you shorten the prayers, if you sick you use dry ablution, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said he going to receive the same reward as if he was using the water with ablution, or if he was completing the prayer while he was traveling, shortening the prayers. And Sheikh said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he going to receive the similar reward as if he was in good health, in his own place, not traveling or not sick.
ومن القواعد أيضا قاعدة تزاحم المصالح أو تزاحم المفاسد، وقد سبق شيء منها والإشارة إلى بعضها، لكن أهل العلم يجعلون التزاحم بابا خاصا أو قاعدة مستقلة لأهميتها. فيقول العلماء، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، يعني عندنا مصلحتان والمجال لا يتسع إلا لواحدة، من نقدم؟ نقدم الأهم والأعلى. إذا كانتا سواء نقدم أيا منهما، لكن إذا كان واحدة أكبر من واحدة نقدم الأكبر. قال فيقدم الواجب على المستحب، يعني عندنا مصلحتان واجب ومستحب، من نقدم؟ الواجب، لأنه يتعلق بتركه إثم، بينما المستحب لا يتعلق بتركه إثم. نضرب على ذلك مثلا، إذا أقيمت الصلاة ودخل رجل لم يصلي سنة الظهر القبلية، نقول له صلي السنة أم اشتغل بالفرض؟ اشتغل بالفرض، لأن الفرض هو وقته. وتزاحمت مصلحة أداء صلاة الفريضة بمصلحة أداء صلاة السنة، وكان التقديم للفريضة لأنها أعلى وأولى. لكن لو كان هنالك مجال، هل نقدم أم نجمع؟ يعني هل نقدم إحدى المصلحتين على الأخرى أم نجمع المصلحتين ونأتي بهما معا؟ لا شك نأتي بهما معا. إذا كان عندنا وقت نصلي السنة، ممكن أن نصلي سنة الوضوء، ممكن أن نصلي تحية المسجد، ممكن أن نصلي صلاة استخارة، هذه كلها سنة. ثم بعد ذلك نصلي الفريضة إذا حان وقتها. قال: والراجح من الأمرين على المرجوح، أي يقدم الراجح من الأمرين على المرجوح. عندنا مسألة فيها رأيان، رأي راجح ورأي مرجوح. هل من الممكن أن نأخذ الراجح والمرجوح معا وهما يتفاوتان؟ لابد أن نأخذ واحدا منهما. فماذا نأخذ؟ نأخذ الراجح. لماذا؟ لأنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. نعم.
شيخ حفظه الله continue, he said one of the principle also قاعدة أتزاحم المصالح when the benefits all come together. So and Shaykh Hafizahullah, he gave an example and he said if these benefits all are the same, then we put first the most interesting one, which is the one which is wajib. So he gave example, for example, we put first wajib alal mustahab. You put something which is wajib, which is compulsory, to something which is only sunnah. So Shaykh Hafizahullah gave example. He said if one enter the mosque, for example, and the iqama has been called to do the zuhr pray or asr pray, someone enter the mosque, he hasn't prayed yet sunnah, so are we saying to him pray sunnah before pray zuhr? We're not going to say that, because for him doing so he's committing sin, because praying zuhr is wajib, it's compulsory. So but praying sunnah is not compulsory, so then he should pray zuhr or asr instead of praying sunnah. So this is the example Shaykh Hafizahullah gave, because you put forward first farida then sunnah. But Shaykh Hafizahullah, he said if there is a length of time, then we do them both. You can pray sunnah and then when you finish you pray the farida. So and Shaykh Hafizahullah said نقدمو الراجح على المرجوح, always we put forward the opinion which is most of the ulama agree upon to the opinion less of the ulama less agree upon. So we put forward الراجح على المرجوح.
وأيضا من تمام هذه القاعدة إذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منهما. عندنا مفسدتان لابد لنا من واحدة منهما. هل نأخذ المفسدة الأكبر أم المفسدة الأقل؟ نأخذ الأقل, لأن الأقل يعني شرها وضررها أهون من الأكثر. نضرب مثالا على ذلك. لو أن إنسانا ما كان مريضا و مرضه هذا أداه إلى أن ينتشر بعض الأمراض في بدنه, بدأ هذا الانتشار في قدمه, نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فقال الأطباء إذا استمر هذا المرض في الانتشار سينتشر في البدن كله وتموت, أو نقطع القدم. هذا شر وذاك شر, لكن ضمن المتاح من الطب والدراسة الطبية يقولون إذا قطعنا هذا العضو هذا القدم نستطيع أن نغلق الطريق أمام تقدم هذا المرض. فماذا نفعل؟ هل نقول حتى لا نقطع قدمه نتركه يموت؟ هل نقول هذا؟ أم نقول نقطع القدم حرصا على أن لا يموت, لأن مفسدة قطع القدم أقل من مفسدة موت البدن كله. نعم.
شيخ حفظه الله, he said one of the principle also, one of the قواعد of these principles, For example, إذا تزاحمت المفاسد قدم أخفهما ضررا. If for example the things which is harmful come together, we put forward the less harmful one. And Sheikh Hafizahullah gave an example. He said, let's say someone who is sick in the hospital, or who got injured in his leg, or there is a disease spreading all over the body, can spread all over the body. And the doctor said, after the examination, they said, if we let this continue, then that will end his life. But if we cut, for example, his leg, that will stop the disease to spread all over the body. So Sheikh Hafizahullah, he said, what are we going to do? Are we going to leave the disease to spread, or we cut the leg to stop the disease to spread and kill it? Of course, Sheikh Hafizahullah, he said, we're going to cut his leg to kill it and stop the disease to spread for his own sake and his own life. So, Fadl Sheikh.
أيضا من القواعد الفقهية المعتبرة التي يذكرها الفقهاء والعلماء قولهم إذا خير العبد بين شيئين فأكثر. فننظر إذا كان التخيير لمصلحته هو فهذا تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، يعني فليختر الذي فيه مصلحة له. وأما إذا كان التخيير لمصلحة الآخرين فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد بما هو الأنفع لهم. إذن التخيير بين شيئين أو أكثر إذا كان للمصلحة الشخصية فافعل ما هو أنفع لك، وإذا كان لمصلحة الآخرين فافعل ما هو أصلح لهم. لا أن تقلب الصورة، ما كان يعني الاختيار فيه نافعا لك تقدم فيه نفع الآخرين وأنت أصلا مخير ولست ملزما، وما كان التخيير فيه متعلقا بالآخرين تنظر إلى نفع نفسك، هذا خطأ. فالاختيار الشخصي يكون فيه النفع شخصيا، والاختيار المتعلق بالآخرين يكون النفع فيه متعلقا بالآخرين. وعلى ذلك أمثلة قد نذكرها بعد الترجمة.
Sheikh Hafizahullah, he said one of the qawaid also al-fiqhiyya which is acceptable by the scholars, and they said if a slave has been given choice to choose between two things, for example, to choose between two things, choosing between two things, either you choose this for yourself or you choose it on behalf of others. If you choose it regarding yourself, you can choose what is going to suit you, what is going to be okay with you. But if you're choosing for others, you have to make effort to make sure you're choosing the right thing for them, not to choose it according to what it suits you, because something can suit you maybe does not suit others. So don't choose things according to what is going to suit you yourself, but choose it according to what going to be interest and maslaha to them other than yourself. So instead said, inshallah, we're going to explain that and give some more clear examples.
والمثل على ذلك متعلق بكفارة اليمين. كفارة اليمين إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذه أمور العبد مخير فيها، فإن لم يجد شيئا منها لابد له من الصيام 3 أيام. الإنسان الذي ينظر إلى الأمور نظرة أكمل ينظر إلى مصلحة الفقير في الصورة الأولى، فإذا كان الفقير محتاجا إلى طعام قدم الطعام لأن هذا متعلق بمصلحة الآخرين، وإذا كان إذا كان المريض محتاجا إلى الكسوة واللباس قدم اللباس، إذا كان هنالك رقيق وعبيد يحتاجون إلى اعتاق قدم العتق. إذن يفعل ذلك التخيير بحسب المصلحة، ولكون المصلحة متعلقة بالآخرين يقدمها عليهم. لكن لو نفرض أن كل ذلك موجود، يعني هنالك ناس موجودون أرقاء، وهنالك ناس يحتاجون لباسا، وهنالك ناس يحتاجون طعاما، وكل هذا موجود ويعني شبه متساوي، ماذا يفعل؟ حينئذ لو فعل الأصلح المتعلق بنفسه لا مانع، لأنه قد استوت مصالح الآخرين، بقي الآن الأصلح لنفسه. الآن هو عنده مال، لكن قد يكون المال بالكسوة مكلفا، فيفعل ما هو أقل، وبخاصة أن الشرع ألزمه. نعم.
Sheikh Hafizahullah, he said, let me give you example regarding this. For example, kafaratul yamin. If somebody make hil about something, or somebody commit a sin, need to pay penalty. And for example, Allah subhanahu wa ta'ala said in this penalty, either you feed 10 poor people, 10 miskin, or you set free a slave. Sheikh Hafizahullah, he said regarding this, or you fast, he said regarding this, you look into what is the need of this faqir. For example, if they need food, you provide food. If they need clothes, other than more than food, then you provide clothes. You look into the things, what is the first priority regarding to their needs. You do that. Because, for example, explain said, maybe money, sometimes money, if they say you're going to pay money, sometimes for some people who make that mistake, need to pay a penalty, giving that type of money is going to be very hard for them. That is why Sharia, Allah subhanahu wa ta'ala, make it easy. So you need to look into the first priority. So if, for example, clothes, if, for example, eat food, and so on, you do what is the first priority, and so on. In this way, then you do what Islam asks you to do. Sheikh, هل هناك شيء آخر يقدم الكتب وهكذا؟
كما قلنا بحسب الأصلح، إذا تساوت المصلحة يقدم المصلحة المتعلقة به، أما إذا كانت مصلحة للفقير بالكسوة فيقدم الكسوة، إذا كانت مصلحة للفقير بالطعام يقدم الطعام.
نفس الشيء. So that what Sheikh said, exactly what I explained. He said you look into the first priority. If, for example, he needs clothes, you put clothes first. If he needs food more, you do that according to what they need most. Jazakumullah. Yeah, if they all equal, you look to the things they need more. Yeah, of course, but you, because here you're doing things, but you're doing the things you can afford, because Islam has gave you different choices. So if someone cannot afford to free slaves, maybe they can feed poor people. They do that. If someone cannot feed poor people too, but they can buy clothes to give someone, they do the same thing.
قلنا إذا تساوت مصالح الفقراء، من يحتاج إلى الطعام كثير، ومن يحتاج إلى الكسوة كثير، ومن يحتاج إلى العتق كثير، حينئذ تساوت مصالح الآخرين، ينظر إلى مصلحة نفسه، وخاصة إذا لم يكن عنده المال الكثير، فالكسوة قد تكلف كثيرا، اللباس أو العتق قد يكلف كثيرا، لكن الإطعام أقل، فينظر هنا إلى مصلحة نفسه طالما أنه لم تترجح عنده مصلحة للآخرين.
شيخ حفظه الله, he clarified this point. For example, if the benefits come together, they all similar. Shaykh Hafizahullah, he said, the person who doing this, he need to look into his own interest. If he can afford, for example, to give food, then he give food. If he can afford to give clothes, he give clothes. If he can afford to free slave, he do that. Because the all interest benefits come together. They all the same. So the person who doing it, then he need to look into his own interest to do that.
أيضا من القواعد الفقهية في ذلك مما نص عليها للعلم قولهم يجب فعل المأمور به كله, فإن قدر على بعض أي من هذا المأمور وعجز عن باقيه فعل ما يقدر عليه. إذا كان هذا الواجب يقبل التجزؤ, إذا قبل الواجب التجزؤ نقول ما قدرت عليه افعله وما لم تقدر عليه لا تفعله. وفي الشرح يظهر البيان أكثر إن شاء الله.
شيخ حفظه الله said one of the قواعد also the principle they saying the scholars يجب فعل المأمور به كله and then it's a compulsory for someone to do what is the things have been ordered to him as a whole, for example. But he said, if this person can do some of it and unable to do others, and he should do the things he unable to, he capable of doing. So and leave the things which is he unable to do. And he said, Habibullah, I'm going to give more and clear explanation regarding this.
وإنما قلنا إذا قبل هذا الواجب التجزئة, لأن بعض الواجبات لا تقبل التجزئة. نضرب مثالا على ما قبل التجزئة وعلى ما لم يقبل التجزئة. الصلاة ركن من أركان الإسلام, لها أركان ولها واجبات, من أركانها القيام. من لا يستطيع القيام نقول له لا تصلي, أم نقول له صلي على الصورة التي تستطيعها؟ نقول له صلي على الصورة التي تستطيعها. لماذا؟ لأن الصلاة تقبل التجزئة. الآن صورة أخرى, لو أن إنسانا ما في الحج فاته الوقوف بعرفة, هل نقول له يجب عليك أن ترمي الجمرات وتطوف طواف الإفاضة, أم نقول له لا يجب لأن الحج أصلا قد فات, فالحج لا يقبل التجزئة في أركانه, من فاته ركن فاته الحج كله. واضح يا إخواني؟ إذن إذا كانت العبادة تقبل التجزئة فيقوم بما يقدر عليه من الواجب ويسقط ما عجز عنه منه, وأما إذا كانت لا تقبل التجزئة فيكون هذا الواجب الذي سقط بعض ركنه مسقطا للأركان كلها كما ذكرنا في سورة الحج. نعم.
شيخ حفظه الله he said in these wajibs some of the wajibs you can make tajzi'a. For example, maybe if you can do this you do that. For example, Shaykh Hafizahullah gave example regarding prayer. He said someone who cannot stand up praying, so we said to him, we're not going to say to him don't pray, but we said to him sit down and pray, because you, if you cannot stand up to pray you can't sit down and pray. And but regarding Hajj, for example, Hajj, you cannot have this in Hajj, because if you miss one of the pillars of the Hajj then your Hajj is going to be ruined. For example, if someone missed the wukuf of Arafah, which is the greatest pillar of Hajj, are we going to say to him go and throw jamrah? We're not going to say that, because he missed Hajj. He missed because he missed one of the greatest pillars. So we cannot say to him go and throw jamrah, because Hajj does not تجزئة in Hajj is not acceptable.
أيضا من أمثلة ذلك لو أن إنسانا ما أمر بالصيام، الصيام له أول وله آخر، من يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو أن إنسانا قال أنا لا أستطيع أن أصوم إلا الظهر، فهل نقول له صم إلى الظهر ويسقط عنك باقي النهار؟ لا نقول له ذلك، لأن واجب الصيام لا يتجزأ، لكن يستطيع أن يصوم اليوم ولم يستطع أن يصوم غدا، نقول له صيام شهرك كله باطل لأنك لم تصم في يوم كذا أو يوم كذا. لا، لأن أيام الشهر تتجزأ، لكن اليوم وحده لا يتجزأ. نعم.
شيخ حفظه الله said one of the examples also Allah ordered us to fast. For example, if someone said, okay, I'm not going to be able to fast unless the Dhuhr time, from morning to Dhuhr I'm eating, when Dhuhr comes and then I start fasting, we're going to say to him no, because fasting starts from the morning to the Maghrib time. So, but if for example Sheikh هنا لم يتضح سقط عندي بعض الأشياء كرر المسألة حتى
نقول صيام رمضان يقبل التجزئة بعموم الشهر، لكن لا يقبل التجزئة باليوم الواحد. بمعنى لو أن أحدا قال أنا سأصوم نصف النهار، هل صيام يومه صحيح؟ لا صيام يومه غير صحيح. لكن لو أنه بسبب العذر أفطر عدة أيام من رمضان، هل هذا يبطل صيامه الصحيح في بقية أيام الشهر؟ لا يبطل، لأن الصيام المتعلق بالشهر يقبل التجزئة، بينما الصيام المتعلق باليوم لا يقبل التجزئة.
جزاكم الله خير. Yes. واضح واضح. شيخ حفظه الله he said for example the example he gave regarding fasting, he said fasting the holy entire holy month of Ramadan can be halved. For example, if somebody is sick, they can't stop fasting and make up their fasting to other days. If a woman, for example, having a menstruation, they can't stop fasting and make up the other days, another time. But what is not possible to do? You make tajziah, you have, for example, say, I'm going to fast from the morning to Dhuhr, or I'm going to start eating from the morning until Dhuhr time, and then I'm going to fast the rest of the day. Sheikh said, Hafizahullah, this tajzi'ah cannot be done in fasting one day. But if something happened to you, you're not fasting, you can make up the days to another month. Wa jazakumullah khairan, Sheikh.
أن الواجب يأخذ يفعل منه ما قدر عليه وما عجز عنه يسقط. نعم. أيضا من القواعد قولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لماذا؟ لأن التبع التابع أيسر من المستقل، المستقل هو يحتاج حكما خاصا، بينما التابع يكون ضمن المتبوع. مثال ذلك وبالمثال يظهر الصورة، لو أن إنسانا أراد أن يشتري شاة، وهذه الشاة حامل، وهو يعرف أنها حامل، يقول أنا أشتري هذه الشاة، هل يكون شراؤه للشاة يتبعه ما في بطنها أم لا؟ يكون يتبعه. إذن يثبت تبعا وهو ما في البطن، تبعا للأصل الذي هو الشاة الأم. ما لا يثبت استقلالا، هل يجوز أن يقول أنا أشتري ما في البطن دون أن أشتري الأم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه يتكلم عن شيء مجهول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يجوز شراء الجنين الذي في بطن الشاة بسبب شراء الأم تبعا، ولا يجوز شراءه استقلالا بعذر الجهالة. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو أن أحدا أراد أن يشتري سيارة، السيارة فيها عجلات وفيها الأدوات والماكينة والماتور وإلى آخره، يجوز إذا اشترى السيارة يشتري كل شيء. لكن لو أنه قال أريد أن أشتري جزءا من هذه السيارة التي في الداخل، ما هو الجزء؟ لم يحدد. هل يجوز؟ مبني على الجهالة. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه الصور توضح هذه القاعدة، والله أعلم.
الشيخ حفظه الله، he said one of the قواعد also the principle they saying the scholars يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. Meaning of this, something going to be acceptable and but in another way is not going to be acceptable. So Sheikh gave example. He said, let me explain this. He said, if someone, for example, wanted to buy a sheep, a female goat or sheep, and then the time you come to buy this sheep, the sheep was pregnant. So are you buying the sheep as a whole while the sheep itself was pregnant, or you're going to buy them separately? Of course, you're going to buy the sheep as a whole while it is pregnant. But what is not acceptable, you say, okay, I'm going to buy the baby inside the sheep tummy while you don't know whether this baby is going to come alive or not. Because the jahala, lack of clarity, and you don't know what is the content of this pregnancy. That jahala lead to that is not acceptable. And then Sheikh Habibullah gave another example. He said, for example, let's say you're going to buy a car. You go to a car dealer. You want to buy a car. Okay? Are you going to say to him, I'm going to buy the part of the car, or you're going to buy the car as a whole? So Sheikh Habibullah, he said, regarding this, this is the qaida scholars set up and say, يثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا. So you buy the car as a whole, not buying one bit of the car or this. That is what they call ما لا يثبت استقلالا. Either you buy it as a whole or you leave it. جزاكم الله خيرا.
أيضا من القواعد قولهم تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لواحد عن الآخر. القرعة هي الاقتراع، أن تقترع شيئا يصيب واحدا من الناس. مثلا لو أنا قلت سأعطي هذا الكتاب لأول من يرفع يده، رفع يده 5 أشخاص، قلت مثلا، فرفع 5 أشخاص أيديهم بنفس اللحظة. لو كان الأول أعطيناه الكتاب وانتهينا. الآن عندنا 5 رفعوا أيديهم، ماذا نفعل؟ نقترع. فمن صدرت له القرعة هو الأولى. لماذا؟ لأنهم لم يتميز أحدهم عن الآخر. لكن لو تميز واحد هو أولى بها. لو تميز واحد هو أولى بها. لو أننا عملنا مسابقة وقلنا من يحل هذا السؤال له جائزة كذا، فإذا بأربعة أو خمسة حلوا نفس السؤال، هل نقسم الجائزة على 5 ونحن قلنا فقط واحد؟ ماذا نفعل؟ نقترع أيضا بينهم. لذلك الرسول عليه أفضل الصلاة وتم التسليم جاءه رجل أو قال له رجل إن فلانا أعتق ستة مملوكين، إن فلانا أعتق أربعة مملوكين وعنده ستة، فماذا يفعل؟ اقترع، فجعل اثنين أرقاء وأعتق الأربعة بالقرعة، لأن العتق متعلق بأربع وهؤلاء ستة الذين عنده، ماذا يفعل؟ اقترع قرعة، فمن خرج بالقرعة اعتق ومن بقي صار رقيقا. لو أن عنده ستة فالحكم يشمل الستة، لكن هو عنده، أو أقصد لو لم يكن عنده إلا أربع لشمل الحكم الأربعة، لكن عنده ستة وأراد أن يعتق أربعة، فماذا يفعل؟ يقترع على هؤلاء الأربعة. نعم.
Sheikh حفظه الله, he said also one of the قواعد, the principle, they saying تستخدم القرعة in the تساهم. قرعة can be used when things come together. For example, when they clash together. Qur'an, for example, is that you want to do something. As Sheikh explained, let's say, if I said, who answered this question, or who raised up his finger, I'm going to give him this book. For example, if four people or six people raise up their fingers, so what we going to do? And Sheikh Hafizahullah, he said, we're going to make Qur'an. Qur'an is that you write their name in something, and then you put it in a place, and the first name who come out, then take it. So that is Qur'an. So in that way, you do Qur'an regarding this. And Sheikh Hafizahullah, he said also, in the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, a man came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and said to him, such and such person released some slaves free, and he got six slaves, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him to make Qur'an, because if, for example, six, what you should do, you make Qur'an. So if you make Qur'an, the first one come out, you release them and leave the rest until they don't feel like they have been, you know, oppressed or anything like that. So, and Sheikh Hafizahullah, he said, in this way, you make Qur'an.
وأيضا قد صح في السنة أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يريد السفر كان يقرع بين نسائه، يقترع من عليها أو من تخرج بها القرعة يصطحبها معه. أما أن يأخذ واحدة دون الأخريات وهن جميعا زوجات متساويات في الحقوق وفي كل شيء، هذا لا يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان دفعا للغيرة النسائية الطبيعية وإعطاء لكل ذي حق حقه كان يقترع، فمن تخرج قرعتها يأخذها عليه الصلاة والسلام.
Sheikh Hafizahullah, he said also in the Sunnah, it's very clear that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make Qur'an, especially when the time come for him to travel. He sallallahu alaihi wasallam used to make Qur'an to prevent the qira, the jealousiness of the woman, and also to treat them equally. You know, someone like Prophet sallallahu alaihi wasallam is not gonna just pick up one woman and travel with him, because he sallallahu alaihi wasallam is a just person doing just thing all the time and establish just man. That is why sallallahu alaihi wasallam used to make Qur'an to his wives when the time come for him to travel. Whoever come after the Qur'an, then he sallallahu alaihi wasallam traveled with her.
وأيضا مما ذكره العلامة الشيخ السعدي في قواعده قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والحقيقة أن هذه قاعدة أصولية، لكن كونها ترتبط بالتعليل الفقهي للأحكام كأنه من أجل ذلك أوردها في باب القواعد الأصولية،
القاعدة
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة تعريفها سبب وجود الشيء، فما ترتب على الحكم، فإذا ترتب الحكم على وصف ما، عندنا حكم ترتب هذا الحكم على وصف ما، إذا وجد الوصف حكم به، وإذا ذهب الوصف لم يحكم به. فلنضرب على ذلك مثلا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح عن السائب بن يزيد أن الأذان كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وأبي بكر وعمر واحدا. فلما كان عثمان، لما كان زمان عثمان وكثر الناس وتفرقوا، هذا وصف، والوصف هو العلة. قال فلما كثر الناس وتفرقوا أمر عثمان المنادي ينادي في الزوراء، مكان بعيد عن المسجد النبوي، أن يناديهم بالجمعة، أن ينادي كأنه ينبههم بسبب بعد المسافة، وهذا مكان سوق، والسوق الناس تنشغل به وقد يفوتها الوقت، لم يكن هنالك ساعات ولا منبهات ولا سماعات وميكروفونات، فكان ذلك للتنبيه. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه عندما أمر بهذا الأذان أمر به لعلة ولوصف معين. ما هو؟ كثرة الناس وتفرقهم، كثرة الناس وتفرقهم. لو وجد هذا الوصف ووجدت هذه العلة في أي زمان أو في أي مكان، نقول به أم لا نقول؟ نقول به. فإذا زال لا نقول به. لماذا؟ لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فإنما قال ذلك للكثرة وللتفرق وللبعد. الآن يوجد ساعات، يوجد سماعات، يوجد توقيت، يستطيع الإنسان أن يعرف بسهولة، فإذا يرجع الأمر إلى ما كان قبل العلة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عصر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما.
الشيخ حفظه الله، he said one of the قواعد علامة الشيخ السعدي رحمه الله mentioned also from his book الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. The ruling go with the circumstances. If the circumstances is not there, then the ruling is not going to be there. For example, Sheikh Hafizahullah gave an example. He said, for example, Adhan in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the time of Abu Bakr, in time of Umar was one Adhan. One Adhan. They used to, Juma Adhan was one Adhan. In the time of Uthman, Khalifa Uthman radiallahu anhum jami'an, and he radiallahu anhu ordered to go to somewhere and call people, make another adhan. The reason for that, because that time people become increased and people live in different places. We don't have a microphone or anything to make adhan for others to hear the adhan. So Uthman radiallahu anhu ordered that. The reason for him to order that, because kathratun nas wa tafarruqun nas, that people, many people that time was there, and then people despite live in different places. That is the reason for that. But Sheikh Hafizahullah, he said, for example, if in our time, like you have a speakers, you can make adhan, everybody miles away, people can hear the adhan, then you don't need to do that because the illah is not there. So this ruling go with the illah, with the circumstances. If the circumstances is not there, then there is no ruling regarding this. Jazakumullah khairan. Yes.
أيضا من القواعد الفقهية التي يذكرها أهل العلم وهي القاعدة الأخيرة فيما سنذكره في هذا اليوم وفي هذه الدورة النافعة إن شاء الله لنا ولكم جميعا.
آمين آمين.
مما اخترناه.
آمين.
وذكرنا أن الاختيار بحسب الحاجة، وإلا هنالك قواعد أخرى لكن قد لا تمس بها الحاجة في هذه البلاد، أو قد تكون الحاجة فيها قليلة، قد يكون أيضا بسبب يعني معذرة الترجمة واختلاف اللغة، قد يكون ذلك عائقا على التفهيم بالصورة المثلى والفضلة. قولهم الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، فاضلا يعني زائدا. الإنسان له حاجات أصلية في حياته، هذه الحاجات الأصلية ليست مالا زائدا، المال الزائد هو ما زاد عن الحاجات الأصلية. يعني إنسان فقير عنده من المال مال ادخره فقط كما يقال لنوائب الدهر، خشية أن يمرض يفاجأ، لكن هذا المال ينفق منه بالقليل، وهذا المال جزء، يعني هذا المال ليس أمرا زائدا عنده، هذا مال يدخره لحاجاته، فهو إذن جزء من حاجاته الأصلية. هل كونه عنده هذا المال يسقط ذلك أنه يجوز له الزكاة؟ نقول لا، حتى لو كان هذا عنده مال وهذا المال بلغ النصاب، نقول له أخرج زكاة هذا المال، وبنفس الوقت يجوز أنت أن تأخذ زكاة، لأن ذلك المال جزء من الحاجات الأصلية لبني الإنسان.
الشيخ حفظه الله he said one of the قواعد also the principle الحوائج الأصلية لا تعد مالا فائدة. For example, the basic need of the person does not be seen or accept as a something extra. For example, Sheikh Habibullah Allah gave example. If somebody saved some money, they saved some money because they saved it because they worried about if calamity or problem happened to them. They use that money to spend, but they still poor, but they saving that money. That money, if for example time come for them to give zakah, if that money reach nisab, of course we're not going to say to them you're not going to give zakah. They have to give zakah to that money, but they still poor. They can't give money from that zakah, the money they because they still poor, but they also at the same time can receive zakat from others.
من ذلك أو من الأمثلة على القاعدة نفسها، إنسان فقير لكنه قوي وقادر، وجاء وقت الحج، عنده بيته وعنده بعض الأثاث وعنده طاولة وكراسي وسرير ومروحة، هل نقول له بع بيتك وبع الأسرة والكراسي التي عندك حتى تحج؟ لا. لماذا؟ لأن هذه من الحاجيات الأساسية للمعيشة البشرية، وهذه لا تكون مالا زائدا يترتب عليه حكم الاستطاعة الذي ربطه الله تعالى بوجوب الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي فيما زاد عن حاجته الإنسانية، أما ما كان متعلقا بحاجته الإنسانية فهذا ليس داخلا في أنه واجب عليه بيعه حتى يحقق الاستطاعة بهذا المال الناتج عن هذا البيع.
شيخ حفظه الله he said let me give you another example regarding this principle, this قواعد. For example, someone who is poor but is very strong, healthy, can go and work, find job, and this person in his house he got some assets, maybe some sofas, some other things. Are we going to say to this person when Hajj come and he doesn't have money, extra money to use to buy ticket to go to Hajj, are we going to say to this person, sell your furniture and go to Hajj. No, we're not going to say that, because he only got the things which is basic of need of every human being. He doesn't have any extra to go to Hajj. So it's not lawful to say to him, go and buy and sell your furniture and go to Hajj. Because Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ. Allah ordered to people to perform pilgrimage if they can afford it. If they can afford it. If you cannot afford it, it's not obligatory for you to sell your furniture and your stuff to go to Hajj while you cannot afford it.
أيضا لو كان هذا الإنسان نفسه لو كان هذا الإنسان نفسه عليه دين، هل نقول له بع بيتك وأثاث بيتك وهذه الفرش والأسرة حتى تسد الدين، أم نقول لصاحب الدين كما قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يصبر صاحب الدين ولا نكلف المدين أن يبيع حاجياته الأساسية، لأن الحياة البشرية تقوم على هذه الحاجيات الأساسية. فمن هنا جاء قول العلماء بأن الحوائج الأساسية الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، يعني لا تعد مالا زائدا. الفاضل هنا بمعنى الزائد، ما فضل على الشيء أي ما زاد عليه، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شيخ حفظه الله، he said, let me give you another example. If for example someone got some debt،
يرحمك الله،
got some debt، owe money to someone to be paid. Are we gonna say, and this person maybe he got a house or he got something، but are we going to say to him that sell your house and pay the debt? We're not going to say that, because he doesn't have right now any extra and he needs this house to live. We're not going to say to him, sell your house and pay your debt. So, and Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَإِنْ كَانَتُ عُسْرَةٍ فَنَسِرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرَةِ. If, for example, this person who owes something to somebody, facing some financial difficulty, he cannot afford to pay right now, then this person needs to give him a length of time when things get easy to him to pay them, when ease comes to him to pay what he owes to others. And Shaykh Hafizahullah, he said, in this قائدة، in this bab, I'm going to end this lecture here. وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
جزاك الله خير. إذا أحد عنده أسئلة في الدقائق الباقية، فضاقت الأوقات جميعا عن أسئلة، لعل يعني بعض الإخوة عنده شيء من السؤال أو الاستفسار نجيب فيما نستطيع، وإلا حلنا الأمر إلى عالمه جل في علاه وعظم في عالي سبحانه.
Shaykh Hafizahullah, he said, if you have any question to ask, then he inshallah going to answer your questions.
الخيارة في الصورة الأولى ثم لا خيار في الثانية. الخيارة في الإطعام أو العتق أو اللباس، ثم من لم يجد هذه لا بد من الصيام ثلاثة أيام. فالأمر في وجه الأول بالخيار، وعند عدم الخيار لا بد من الصيام. ولا نقول مخير بين الصيام وبينها، ليس مخيرا بين الصيام وبينها. هذه ثلاثة أشياء، شيء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم.
It's okay. The brothers asked about the sheikh regarding kafaratul yamin, whether people have given choice to choose. And Sheikh Hafizahullah, he said, according to the tartib which I mentioned, for example, first, if you can feed, give food, you give food. If you can't, you can't give clothes, you give clothes. If you can't, then you free a slave. Otherwise, if you can't do all those things then you pass 3 days.
Sheikh also added that concerning the brother asked concerning the tartib or the order, the sequence that was mentioned, is it something where it is according to the person should fulfill the sequence? But the Sheikh said, in some of that there is a choice, and in some aspect there is no choice. So in the first set, concerning the first concerning feeding or the clothing or freeing of a slave, then there is a choice. As for the fasting, there is no choice in that one. So in some aspect there is a choice, and in some areas there is no choice.
أنا عنده سؤال تفضل يا
أخي. هو يقول مثلا المسافر الذي يسافر إلى بلد آخر وربما يقيم هناك سنة كاملة كيف يقصر الصلوات؟
أنت تقول
ما مدة المدة التي تقصر؟
الجواب السؤال فيه الجواب. هو يقول ربما يقيم سنة، إذا خرج عن كونه مسافر لأنه يريد أن يقيم. أما المسافر هو الذي لا يقيم. أنا جئت هنا لا ليقيم ولكن لأمشي. لو جئت الآن أنا أقيل سأجلس لأتعلم اللغة الإنجليزية لمدة 6 أشهر، هذه إقامة. أنا أجلس مقيما 6 أشهر أو سنة أو أكثر أو أقل، فهذا ليس مسافرا بل هذا مقيم، والله تعالى أعلم.
شيخ حفظه الله answer your question. He said the question answer itself. He said, for example, you say, I maybe stay there for 1 year. And Sheikh Hafizahullah, he said, if you're going to stay 1 year, that is not travel, because you're staying there, then you have to complete your prayer. But if you, for example, travel for 1 week or 2 weeks only and come back, then you shorten your prayer. Even though if you go there and stay there 6 months, you have to complete your prayer.
كنت موجودا أم جئت متأخرا؟ نعم، نحن قلنا أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الأذان الثاني عندما أمر به عثمان كان لعلة كثرة الناس وتفرقهم، وكان الأذان قبل الوقت وفي منطقة بعيدة. الآن هذه العلة ذهبت بسبب السماعات، ذهبت بسبب الساعات ومعرفة الأوقات، ذهبت بسبب كثرة الناس وتقاربهم بعضهم على بعض، فالعلة ذهبت. والأصل أن لا يكون هذا الأذان، إنما نؤذن على ما كانت عليه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ونحن نقول هي سنة الخلفاء الراشدين، لكنها كانت مرتبطة بعلة. نحن نقول هي سنة الخلفاء الراشدين لكنها مرتبطة بعلة في نفس الرواية، فلما كثر الناس، هذا وصف تعلق به حكم، والعلة وصف تعلق بالحكم وجودا وعدما. نعم.
One of the brothers asked what is the ruling regarding making 2 adhan, and Sheikh Hafizahullah, he said in Yawm al-Jum'ah, making 2 adhan in Yawm al-Jum'ah. Sheikh Hafizahullah, he said, I answered this question, but let me repeat it again. He Hafizahullah, he said, in the time of Uthman radiallahu anhu, he ordered to make 2nd adhan. The reasoning for that, because people increase and people live in different places far from each other, and that time we don't have a mic to use or anything, and Uthman radiallahu anhu ordered to make another adhan in Jumu'ah day regarding to the circumstances. But if, for example, the circumstances is not there, then we go back to what the Prophet sallallahu alaihi wasallam was doing and the Sahaba, which is 1 adhan.
هل يجوز أن يسمع الصلوات من هو مقيم غير مسافر؟
يجوز إذا كان مريضا. إذا كان مريضا لا يستطيع الانتظار يجوز. بعض الناس عندهم سلس بول أو انفلات ريح، لا يستطيع، رجل كبير في السن لا يستطيع الصلاة الوضوء في كل صلاة، فنقول له اجمع وهكذا. أما أن يجمع بدون أي عذر، لا عذرا شخصيا ولا عذرا جماعيا مرتبطا بالمطر ونحوه، فلا يجوز. نعم.
One ask whether it's lawful to guarded prayers while this person gathering the prayers, do them together, is not traveler. Sheikh Hafizahullah, he said that yajuz, that is permissible, but for some reason. For example, if the person is sick or have a salatul bawl, some people, they cannot keep themselves for a long time because they have a salat problem all the time. In circumstances like this, the person can gather prayers because they have a excuse. They can combine prayers because they have an excuse. Another issue, for example, if, for example, there is an excuse, can make people combine prayers, like maybe it's raining, like another excuse of Jama'ah excuse, they can combine prayers. Other than that, just for someone combine prayers without any excuse, that is not jaiz, ghayru jaiz, is not permissible, is not acceptable.
أنا لا أرى ذلك صحيحا وهذه فتوى غير صحيحة.
The brother said some of the mosques in London, they combine prayers, especially in summertime. Their excuse is that because the time is so long. And Sheikh Hafizahullah, he said, I don't see that as the right thing to do. That is not permissible, that is wrong.
As the brother said, mainly concerned like in the summertime between Maghrib and Isha, because of that, if the time is so long, so some of the masajid, they combine between those two salat. But then the Shaykh, he said that no, and they said that no, the fatwa is passed by some, but then the Shaykh said he doesn't see it as being the proper thing to be done, and that this fatwa is incorrect.
يعني مثلا الآن الآن وقت العشاء المغرب أي ساعة؟
تاسعة إلا
طيب والعشاء؟ طيب ما في ساعة أو اثنين إلا قليل، يعني هذا وقت طبيعي. طيب من 11 ربع خمس ساعات نوم، طيب بركة ما شاء الله. يعني ما شاء الله في بعض البلاد يكون 3 ساعات. يستطيع الإنسان أن يبرمج وقته سبحان الله. عليكم السلام. هذا سؤال يرجع الجواب فيه إلى نفسه، بمعنى قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. من صبر على الزواج كان الحج أولى له، ومن لم يصبر على الزواج وخشي الفتنة كان الزواج أولى من الحج. هذا أجمع الأقوال في هذه المسألة.
The brother asked,
وهذا كما لا يختلف باختلاف الأشخاص. نعم.
Brother asked regarding the basic need of every human being, their basic needs. He said, for example, if I am not married person, but I need to go to Hajj, which one is gonna be first for me to give it precedent? For example, am I going to Hajj or going to get married? And Sheikh Hafizahullah, he answered the question. He said, if someone hasn't got married yet, but they can't be patient, they can't hold themselves to be patient, then they can go Hajj first and get married. But if someone cannot hold themselves in terms of patience, then they should get married and after that they go to Hajj.
Sheikh, the brother, after he said, يقول الأخ هذا هو يفعل الأخ هذا يفعل فضيلة الشيخ ما عذره يعني هذا الأخ يفعل يقول بعض الناس في هذا البلد يصلون جمعتين بدعوى أن المكان ضيق والناس كثير وعلى هذا هم يصلون جمعتين، فما حكم الإسلام؟
أنا أقول الأصل أن هذا لا يجوز، وعليهم أن يسعوا إما لتكبير المكان أو لنقل العدد الزائد إلى مكان آخر. ولكن إن كان ولا بد أثناء سعيهم لهذا التكبير للمكان أو الانتقال، وكان الإمام في الجمعة الأولى غير الإمام في الجمعة الثانية، بمعنى أن صلاتين تقومان بإمامين أثناء البحث للتوسيع والنقل، فأرجو أن لا بأس. لكن أن نرضى بهذه الصورة دون أن نسعى إلى تكبير المسجد أو نقل العدد الزائد إلى مكان آخر فلا يجوز. نعم.
إيه صلاة العيد هل يجوز؟
نفس الجواب، نفس الجواب. وصلاة العيد الأصل أن تكون في المصلى، يعني مثلا في ملعب كرة قدم، في ساحة كذا، وهذه أجمع وأسهل أن في السنة مرتين أن يجمع الناس في مكان يستأجر ملعب أو ما أشبه ذلك.
And in brief, the Sheikh concerning this, the question that was asked, that you know, he owes that, you know, it is not maybe the proper thing to be done, that he doesn't owe that this is the asl, that this is the base of concerning this practice being fulfilled. But if it, he says that maybe it is okay in the case if there's the first group they are led by one imam, and then the second group is led by another imam, two separate imam. Then oh, that this is that this will be okay. But this is after these people that they should seek to find either somewhere else to pray that is contain everyone, or that they will direct those people or extra people to another place where they can pray. But they should first go try to make effort in seeking accommodation for all before they per se apply this practice. And then instead added, I asked. They said also the same with concern for Salatul Eid, as sometimes it's done over here in these countries, that concerning it's not it's better not to do the two Eid in the same building. And he said Sheikh Ibn Adi concerning Salatul Eid, that is your more so of a sunnah, that one should pray outside of the masjid. So we should try to find a place outdoors where that can accommodate everyone, rather than praying these many salawat.
Last question. No. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على سيدنا محمد.